بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 15. وصلنا لعدد 35. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا ينادي إلي، فركض واحد وملأ سفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركه لنرى هل يأتي إلي لينزله. قلنا حكاية الخل دي قد تكون شفقة من أحد الجنود، فمحاولة لتخدير ربنا يسوع له المجد في ألامه، إنما ربنا يسوع له المجد قبل الآلام باختياره إلى النهاية. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. صرخة ربنا يسوع له المجد في نهاية المطاف مهمة أوي، لأنها تمثل انتصار المسيح مش هزيمته. لما يكون قتل عن ضعف يبقى حسه مش طالع ويبقى يعني في منتهى الضعف، أما الصرخة كأنها صرخة انتصار وهو داخل على الموت، ده معناه داخل ينتصر مش داخل مهزوم. عشان كده بنقول بالموت داس الموت. فالصرخة دي عجبت الآباء في تأملاتهم، لأنه داخل من الموت على الجحيم يفتح الجحيم ويطلق سراح الأنبياء والأبرار بتوع العهد القديم ويفتح الفردوس وياخد معاه اللص اليمين. صرخة منتصر وصرخة من يدخل للموت بإرادته، مش صرخة المغلوب اللي يفارق حياته عن هزيمة. واللي خدم الفكرة انه مصلوب وانه يعني منتصب الرأس الى اخر الرحلة كلها، لانه كان لابد ان ينتصر بالموت. واسلم الروح، يعني ايه اسلم الروح؟ احيانا بعض الناس تبقى مش فاهمة يعني ايه المسيح له كل المجد وهو الاله المتجسد يموت. طب ما احنا بنقول قدوس الحي الذي لا يموت، منين بنقول انه مات؟ هنا بنأكد ناسوته. بمعنى ايه؟ ان ربنا يسوع له المجد مات جسديا. جسديا يعني ايه؟ كونه كانسان من خواص الانسانية او الناسوتية انها قابلة للموت. اما اللاهوت الالوهية لا تتأثر بالموت. الالوهية الموت ما يغلبهاش. فلما بنقول له قدوس الحي الذي لا يموت بنخاطب المسيح كإله، أنت حي لا يموت. وكمان يقال أنه تسبيحة التقديسات دي قالها نيقوديموس وهو بيدفن ربنا يسوع مع يوسف الرامي. طب منين بيقول له قدوس الحي الذي لا يموت وهو بيحطه في القبر؟ ده يؤكد أنه وإن كان مات جسديا إلا أنه حي لا يموت لاهوتيا. فالمسيح له المجد بسلطان لاهوته دخل الموت بإرادته. أما الموت هنا بمعناه أن الروح انفصلت عن الجسد. يعني أي واحد فينا بيموت بيحصل إيه؟ روحه تفارق جسده فاسمه مات. فده حصل مع ربنا يسوع له المجد. أما لاهوته لم يفارق لا جسده ولا روحه الإنسانية. عشان كده سلم الروح، يعني سلم الروح ليدي الآب، هو اللي بيسلمها بإرادته. تاخدوا بالكم التعبير، سلم الروح يعني المسيح بكامل إرادته بيسلم روحه الإنسانية ليد الآب. في يديك أستودع روحي. وبعدين بقوة لاهوته يستعيد روحه إلى جسده في اليوم الثالث فيقوم من الموت. فالمسيح مات، أيوة مات. نقول له يا من ذاق الموت بالجسد، عشان نأكد ان احنا لما بنقول مات مش معناه الله مات، حاشا، الله لا يموت، ولكن من الناحية الانسانية المسيح له المجد كإنسان مات، سلم الروح. وده كان لازم يحصل عشان يبقى الموت حقيقي، وإلا تبقى الموت تمثيلية ويبقى الفداء كله مش كامل. فروح المسيح له المجد حسب إيماننا وحسب تعليم الكتاب والآباء بلاهوته نزلت إلى الجحيم، لأن ده المسار الطبيعي لكل نفس إنسانية أو روح إنسانية تنزل الجحيم. لكن المرة دي مش نفس عدي، دي نفس المسيح له المجد، ابن الله الوحيد. فأبواب الجحيم اتفتحت والشيطان انهارت مملكته وفك كل الأسرة، يسميهم زكريا النبي أسرى الرجاء، وخدهم ورا منه بقى على الفردوس، أبونا آدم وأبونا نوح وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود، كل الأبرار دول في هذه اللحظة تمتعوا بأن هم ينتقلوا من الجحيم السفلي الهاوية إلى الفردوس اللي وسطيهم. كمان دخل اللص اليمين كبكورة العهد الجديد أو المخلصين أو المؤمنين بتوع العهد الجديد. لما ربنا يسوع صرخ بصوت عظيم تجاوبت معه الطبيعة الجامدة قبل الإنسان. فأول حاجة حصلت مع صرخة المسيح المنتصر، يقول انشق حجاب الهيكل إلى اثنين. حجاب الهيكل اللي هو ايه؟ هيكل سليمان اللي هو الامتداد الطبيعي بتاع خيمة الاجتماع زمان وقت موسى كان يقسم إلى ثلاث أقسام، الدار الخارجية زي الساحة كده، وبعدين القدس ده مكان خاص بالكهنة فقط، وفي مذبح البخور يدخلوا الكهنة يبخروا وبعدين يطلعوا للشعب. لو تفتكروا زكريا أبو يوحنا دخل بخر وغاب حتى الناس استعوائته، ولما خرج معرفش يتكلم. ده مكان اسمه القدس في مذبح البخور. وفي المكان الثالث قدس الأقداس، ده مكان خاص برئيس الكهنة في تابوت العهد، وبيدخلوا مرة واحدة في يوم الكفارة، مرة واحدة في السنة. الحجاب هو الفاصل بين القدس وقدس الأقداس، ستارة ضخمة كده مزينة ويعني حاجز خشبي. الحاجز ده علامة انفصال الله عن الإنسان، لأن قدس الأقداس كأنه مخدع الله، مكان الله، عشان كده حاشا حد يدخل، حدش يدخل ولا الكهنة. فكان الحجاب دايما إشارة أنه مقفول، بمعنى في انفصال بين الله والإنسان. الخطية خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. فلما انشق حجاب الهيكل من فوق لتحت، معناه ايه؟ الحاجز اللي كان بين الانسان وبين ربنا انهار، خلص، فك، كسر. ومش الانسان اللي كسره، لان الانسان عاجز انه يحل القضية، الانسان عاجز انه يفتح ويدخل، مش قادر. ده كان بسماح، باستثناء بسيط جدا، بيدخل رئيس الكهنة وباحتياطات وبدم وشغلانة كبيرة قوي مرة في السنة كرمز وإشارة إلى اللي هيعمله المسيح له المجد، إنه هيدخل قدس السماوي ويتمم الفداء والكفارة عننا كلنا. فانهيار أو انشقاق حجاب الهيكل، وتلاحظوا الإنجليين ذكروا من فوق لتحت عشان يأكدوا إن الحل جاي من فوق مش من تحت. مفيش حل عندنا تحت، ما عندناش حد يقدر يصالح البشر بربنا، كان لازم ربنا نفسه اللي يصالحنا بنفسه بابنه الوحيد. كمان انشقاق الحجاب اخذوه الاباء بمعنى اخر، انه نهايه عهد اليهود او نهايه عمار الهيكل، لان الحجاب ده اقدس شيء. بقول لكم الكاهن نفسه يمسك الحجاب من بره كما يقدرش يفتحه. فكون الحجاب اتكسر او اتشق ده معناه كفاية الهيكل كده. الهيكل مكان ذبيحة الحيوانات، الذبائح الحيوانية والدم القديم ده خلاص ما عادش له قيمة. وبدأ العد التنازلي للهيكل بعد كده، مسافة كم سنة، سنة 70 ميلادية خرب الهيكل عن آخره وانتهى زمن الهيكل تماما، لأن النهاردة في هياكل العهد الجديد، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، وفي مذبح العهد الجديد اللي عليه جسد ربنا ودمه ما عادش في مكان للمذبح القديم أو العهد أو الهيكل القديم اللي لسه في حيوانات ولسه في دم حيوانات. فانشقاق الحجاب قدام الناس كلها ورا صرخة المسيح على طول إشارة إلى أن المسيح له المجد، بينتصر لحساب البشرية، بينهي العداوة بين الإنسان والله، في نفس الوقت بيفتح الحجاب للكل. لأن الحجاب ده كمان كان يميز اليهود بس، الأممي فين من القصة دي؟ الوثني ممنوع يدخل أساسا من الباب بره خالص، ما يقربش خالص على منطقة الهيكل دي، محظور عليه. لكن مع انشقاق الحجاب كان إشارة أن الحكاية فتحت للكل خلاص، أن المسيح له المجد يقدم هذا الفداء والخلاص مش لليهود بس، ده كده فتح الباب لكل البشرية مش لمجرد اليهود اللي كانوا مستنين الخلاص. دي شرحها معلمنا بولس الرسول في أفسس 2، أقول لكم بس الآية لأنها ماشي خالص مع فكرة انشقاق الحجاب. يقول في أفسس 2 إيه: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين، بيكلم الناس الوثنيين اللي بقوا مسيحيين، صرتم قريبين بدم المسيح. هما كانوا بعيدين خالص، ما قربوش على الأقداس، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة. ما عادش فيه عداوة بين الأمم واليهود، ما عادش فيه قولة وثنيين ويهود، خلاص الكل مدعو للإيمان بالمسيح له المجد وللخلاص بالعهد الجديد. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. يبقى ربنا يسوع بصليبه وبنهاية صليبه بالصرخة دي وبانشقاق الحجاب كأنه مد إيده للأمم ومد إيده لليهود وقال لهم من هنا ورايح تبقوا شعب واحد، تبقوا جسد واحد، ويبقى رأسها هو المسيح له المجد، تبقى هي دي كنيسة العهد الجديد التي لم تعد تميز بين يهودي وأممي. وده اللي ذكره ربنا يسوع له المجد وهو بيتكلم عن الراعي الصالح لما قال لهم إيه: لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا لتكون رعية واحدة لراع واحد. مين الرعية الثانية دي اللي هتنضم وتدخل وتبقى رعية واحدة؟ الوثنيين أو الأمميين اللي لا كان عندهم ناموس ولا كان عندهم شريعة ولا يعرفوا الأنبياء، هم كمان مدعوين في العهد الجديد لنوال الخلاص. فانشقاق الحجاب إشارة إلى صلح الله والإنسان، إشارة إلى صلح الإنسان والإنسان اليهودي والأممي، وإشارة إلى نهاية دور الهيكل اليهودي. كان الهيكل اليهودي مقدمة للهيكل المسيحي، لكن لم يعد له قيمة دلوقتي لأنه خلاص الروح القدس يسكن قلوب المؤمنين بعد المعمودية، ويبقى أنتم هيكل الله ومذبحنا يبقى عليه جسد ربنا ودمه له المجد، امتداد لذبيحة الصليب، ولم يعد هناك قيمة للذبيحة الحيوانية. انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. الصرخة دي زي ما بقول لكم أول صدى ليها انشقاق الحجاب. في صدى تاني ذكره معلمنا متى ولوقا، أن الطبيعة هاجت، أن الصخور تشققت والقبور تفتحت وقاموا أجساد قديسين راقدين، وأنه يعني الطبيعة كلها كأنها تحتفل بنصرة المسيح لحساب البشرية، والبعض بيقول كأنها متغاظة جدا من الإنسان اللي افترى ده لدرجة التطاول أنه يصلب إلهه. فكأن الطبيعة نفسها الحجارة نطقت، يعني البني آدم بدل ما يقول ثوك تاتي جوم ويمجد ربنا على صليبه سكت، فلما الإنسان سكت الحجارة نطقت، الجبال نطقت. فمع ثورة الطبيعة وتشقق الصخور والجبال، القائد المئة نفسه اللي هو غير يهودي المكلف بإجراءات حكم الإعدام هو نفسه قال: حقا كان هذا ابن الله. طب هو عارف منين؟ ما هو لما كانوا بيسأل كانوا بيقولوا له أصله بيقول على نفسه ابن الله. ففي اللحظة دي اللي شاف فيها يعني غليان الطبيعة مع قوة المصلوب على الصليب والصرخة اللي طلع منه، على الكلام اللي قعد يقوله 3 ساعات اللي على الصليب، غفرانه لصالبيه، كلامه مع اللص اليمين، ودعته فيه مع أمه ومع يوحنا، كلامه مع الآب السماوي، كل ده خلاه يقول حقا كان هذا ابن الله. وهنا يبان عند اليهودي، وكأنها إشارة أهو واحد أمم يهو أول صيدة، أول الصيدة بتاعت الصليب، الأمم دخلين أهو واحد بيعترف بالإيمان بالمسيح كإله جنب واحد يهودي عينيه مقفولة، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. طب ما الكلام عندكم والنبوات قالت والمزامير قالت والمسيح له المجد نبهكم بإلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني أنتوا أقرب للإيمان بحكم النبوات والعهود، إنما العيون المقفولة والأذان غير المختونة أو الأذان المغلقة والقلب الغليظ بيرفض. أما الإنسان الطبيعي ممكن يقبل بسهولة. فقائد المئة كان باكورة الأمميين اللي يشهدوا للمسيح له المجد من أول لحظات أو من لحظة الفداء. لما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله، كان هذا الإنسان ابن الله. دي شهادة جميلة. طب ما ده إيمان مسيحي 100%. هذا ليس إنسانا فقط، هذا ليس إنسانا عاديا ولا نبيا عاديا، هذا الإنسان هو بالحقيقة ابن الله. وده أهم مضمون في الإيمان المسيحي. اللي يعمل كده، اللي ينتصر على الموت، ما يبقاش إنسان. الإنسان يعجز أمام الموت مهما كانت عظمته، مهما كانت تقواه، مهما كان دوره في النبوة. إنما الإنسان أمام الموت مهزوم ضعيف. هذا المنتصر ليس إنسانا فقط، حقا هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة. تلاحظوا أن التلاميذ كلهم هرب، ما عادش فيه غير يوحنا، وجنبه طبعا أمنا العذراء، ولأنه دار حديث بين المسيح ويوحنا وأمه ذكرته بقية الأناجيل. إنما هنا معلمنا مرقس حب يشاور إنه بقية الرسل هربوا بما فيهم معلمنا مرقس، ما كانش تحت الصليب. إنما كان في سيدات فضلوا لآخر لحظة ملازمين للمسيح، فبالرغم إنه الكتاب يقول عليهم الإناء الأضعف، معلمنا بطرس يقول كده في رسالته، هما الأضعف نفسيا الأضعف جسديا أحيانا، ولكن هما في الروحيات قد يسبقنا الرجال. في محبة الله ممكن يسبقوا الرجال، لأن هما لازموا الصليب كشهادة حب لآخر لحظة، وهيروحوا مع الصليب لغاية القبر وهيشوفوا القبر وهيبكروا يوم الحد الفجر قبل الرجالة. كل ده تعبير حب. فهنا تلاحظ ان الانجيليين كلهم ذكروا دور النساء بالذات في الصليب والقيامة. ليه؟ لانه مقارنة بالرجال بصراحة يستاهلوا الكرامة، لان هم اثبتنا ان هم اكثر حبا واكثر تعلقا بالمسيح من الاباء الرسل في الوقت ده على الاقل. فاذا بالرغم ان هم يعني ما كانش ليهم دور فعلي في بعض الامور، انما هنا دورهم كناس بيحبوا ربنا قوي له شهادة في الكتاب لا تهمل. كانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، هو ما يقدروش يقربوا قوي لأن حوالين الصليب يبدو بيبقى فيه زي سياج عشان ما حدش يعمل حاجة وعساكر وكده، فالناس اللي بتتفرج بتبقى على مسافة، إنما هم حتى على مسافة ينظرن ولو من بعيد. منهم بقى تشكيل مريم المجدلية، هي مش قريبة ربنا يسوع له المجد، لكن أحد التائبات اللي كانت فريسة للشياطين وخرج منها 7 شياطين وبقت تلميذة للمسيح وماشي وراها في كل حتة. منهم مريم أم يعقوب الصغير ويوسي. دي مين دي؟ في يعقوب ويوسي دول إخوات، وفي يهوذا وسمعان دول إخواتهم، دول مذكورين في الإنجيل ولاد خالة المسيح، فيسموا أو يلقبوا إخوة الرب أو إخوة المسيح، وده لقب دارج حتى في بلادنا هنا، لما يكون ولاد خالة يتقال عليهم إخوات، ولاد عم يتقال إخوات. وفي الكتاب في نفس اللغة مثلا لوط وإبراهيم، أبونا إبراهيم يقول له لوط إحنا إخوات مع أنه هو ابن أخوه. فكلمة إخوة الرب يعني من نفس الأسرة من نفس العيلة. فمريم دي يعتقد كل الأباء أنها أخت العذراء، وتسمت على اسم مريم لأن مريم العذراء ندرها يوقيم حنة أبوها وأمها من صغرها للهيكل، لأن أمها ما كانتش بتجيب عيال زي حكاية صموئيل النبي. فلما مريم العذراء بقت بتاعت الهيكل، لما جابوا بنت تانية سموها مريم تبقى بتاعت، وعشان كمان يفتكروا مريم الأولى، عشان كده تلقب في بعض الأناجيل بمريم الأخرى عشان تمييزا عن مريم العذراء. فيبقى مريم أم يسوع وأم الله، ومريم الأخرى دي أخت مريم العذراء. هنا بعد شوية بقى عرفت بأولادها كعادة الشعوب الشرقية، بقت أم يعقوب ويوسي. ليه بيقول يعقوب الصغير؟ لأن في الوقت ده في اتنين يعقوب قريبين للمسيح، في يعقوب ابن زبدي يبدو كان أكبر سنا شوية، وفي يعقوب ابن حلفة أو ابن كلوبة اللي هي أمه اسمها مريم، فلقب بيعقوب الصغير. هما الاتنين يعني من أكبر الناس في الرسل. ويعقوب ابن زبدي أول واحد من الاتناشر استشهد في سفر الأعمال إصحاح 12، مد هيرودس يده ليسيء إلى الكنيسة فقط قتل يعقوب ابن زبدي أو يعقوب أخو يوحنا بالسيف. عشان كده رسالة يعقوب اللي عندنا في العهد الجديد ما هياش يعقوب ابن زبدي، هي يعقوب ابن حلف أو يعقوب الصغير. ويعتقد أنه بالرغم أن اسمه يعقوب الصغير واختير من الأباء الرسل أول أسقف لأورشليم أو كبير الكنيسة الأولى، على اعتبار أنه كان قريب قوي للمسيح له المجد، وأخو الرب كلقب يعني، وكمان من أكبر الرسل سنا. فيبقى كان في مريم المجدلية، كان في مريم أم يعقوب ويوسي، وتقال يعقوب الصغير عشان بس تحديدا أن ده يعقوب مش أخو يوحنا. وسالومة البعض بيعتقد أنها أم يعقوب ويوحنا التانيين، فيبقى برضو أمهات الرسل كنا يتبعن المسيح له المجد. يعتقد أن سالومة دي أم يعقوب ويوحنا بن زبدي. اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل. ليه دول بالذات؟ أصل دول جايين وراه من الجليل، لأن كل العيلة دي ربنا يسوع له المجد وتلاميذه كلهم في الأصل جليليين. وإحنا قلنا الجليل ده المنطقة الريفية الشمالية في بلاد اليهود الأفقر وأكثر بساطة. المنطقة الجنوبية اليهودية دي اللي فيها أورشليم، دي اللي فيها الكتبة والفريسيين والشيوخ ورؤساء الكهنة والفلوس والأصور والحاجات دي. فدول تبعناه من الجليل، يعني دول جايين وراء سفر ماشيين معاه كل الأيام اللي فاتت. حين كان في الجليل وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم، يعني في كتير من السيدات جم من يوم حد الزعف نازلين من الجليل كده على أريحة على أورشليم عشان يعيدوا الفصح مع المسيح له المجد، وبالتالي حضروا صليب المسيح له المجد. فيبقى مش دول بس الستات، لا في أخر كثيرات، ده بس عينة من المذكورين دول اللي كانوا تحت الصليب. ولما كان المساء يبدأ من حوالي يعني من بعد 3 الظهر يبتدي نقول الدنيا ايه، بعد الظهر يدخل المساء، 5 نبتدي نقول ايه الغروب اللي هي الساعة 11 في لغة اليهود، 6 الدنيا ليلت اللي هي الساعة 12 دي نهاية اليوم كده. فالمساء هو ما قبل نهاية اليوم، المساء يعني اليوم بيخلص كده، لأن اليوم عند اليهود يخلص 6 مساء ينتهي اليوم. عشان كده احنا حتى لما نتكلم في البصخة نقول ايه ليلة الاثنين ليلة الثلاث، ونقصد بها الليلة اللي قبلها. طب ليه مش بنقول مساء الحد؟ لا، المساء يخلص 6 مساء، احنا هنصلي ليلة الاثنين، اثنين البصخ، فنعتبر ان يوم الاثنين ابتدى من 6 مساء يوم الحد. فهنا يقول لما كان المساء اذ كان الاستعداد، اي ما قبل السبت. هما دلوقتي يوم ايه؟ يوم الجمعة. السبت له استعداده، حتى لو سبت عيد أو سبت في الفصح يسري عليه حسب تقليد اليهود شريعة السبت، اللي هو إيه، محدش يتحرك محدش يعمل حاجة. فعاوزين بسرعة يلحقوا يدفنوا ويجروا على بيوتهم قبل ما السبت يدخل، فتزنقوا في الوقت، لأن ربنا يسوع له المجد سلم الروح الساعة 9 اللي هي 3 مساء، فضل لهم 3 ساعات ولازم يكونوا في بيوتهم. فلازم عقبال ما هينزلوه، دي عاوزة تصريح بقى من بيلاطس عشان ينزل الجسد ويدفن، ففيها شغلات في إجراءات. وفي نفس الوقت طب هيجيبوا القبر منين وهيجيبوا الكفن منين، شغلان كل ده لازم يخلص في 3 ساعات، وهيطيبوه ازاي ومين اللي هيطيبه، ده التلاميذ كلهم جريوا، كل ده لازم يخلص في الوقت ده. عقبال ما جه القرار من بيلاطس بدفنه او تصريح الدفن كانت 5 مساء، فاتزنقوا جدا. طبعا ربنا له المجد كل حاجة مرتبها، انه يوسف الرامي كان له قبر على بعض امتار من المكان ده، وهو حب انه يدفن في القبر بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي يوسف الرامي، فهم يدوب هينزلوا المسيح من الصليب وهيمشوا بيه شوية صغيرين ويطيبوه بسرعة ويكفنوه بسرعة ويحطوه في القبر ويجروا على بيوتهم. وعشان كده البنات دول اللي هم القديسات دول اهتموا انه مسافة ما السبت يخلص يروحوا يعملوا ايه، يكملوا التطيب والتكفين، لان هم حسوا بتقصير ان هم كعادة الشرقيين، يعني ان عملية التكفين والتطيب فيها حب وفيها دموع وفيها نوع من الوفاء، واقرب الناس بيعملوا كده، فهم كلهم كانوا عندهم احساس انه ما قدرناش نعمل اللي علينا، ما قدمناش اللي عندنا، فأعددنا الأطياب واسترحنا حسب الوصية يوم السبت، وأول ما السبت خلص بقوا يعد الساعات لغاية ما النور يطلع عشان يجروا على القبر. هذه الترتيب. نشوف هنا يقول إيه. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد، أي ما قبل السبت، والبعض بيقول الاستعداد كمان لأن السبت ده كان عظيم، كان مهم قوي، ليه؟ مش مجرد سبت، ده يوم عيد الفصح، ده بداية عيد الفطير كله، هيقعدوا عليها 7 أيام بعد كده بياكلوا فطير بس، لأن ده أحداث عيد الفصح، فده عيد كبير قوي، فهنا الاستعداد مضاعف، مش بس استعداد السبت العادي اللي المفروض ما فيهوش حركة، لكن كمان ده استعداد العيد. جاء يوسف الذي من الرامة، الرامة دي بلد جنب أورشليم، مشير شريف. مشير يعتقد معناها واحد من مجلس شيوخ اليهود أو السنهدريم، لهم حوالي 70 شيخ مسؤولين عن قيادة الشعب، فالرجل ده صاحب مركز، واحد صاحب مركز، فبيسموه المشير. شريف يعني راجل مستقيم بطبعه، مشهود له من الناس كلها ان ده راجل صالح، وده سيرته كويسة حتى عند الرومانيين، ما هو اليهود محتلين من الجماعة الرومان. فيوسف الرامي اللي كان تلميذ للمسيح ولكن خفية، كانش بيعلن موقفه، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. يعني ايه منتظرا ملكوت الله؟ يعني تابع للمسيح، لكن ما كانش بيقول، كان بيحب ربنا يسوع وكان بيسمع تعاليمه وكان ماشي وراه لكن خفية. ودي ذكرها إنجيل يوحنا، إن في ناس كانوا بيمشوا ورا المسيح بس مش قادرين يعلنوا، وأحيانا في بعض المؤمنين يبقى عندهم إيمان لكن مش قادر يجاهر بيه، وساعات تاخد وقت كده وبعد كده توصل لمرحلة المجاهرة، وربنا باله طويل. فلما وصلت الأحداث إن المسيح له المجد صلب، تجاسر يوسف الرامي وأعلن موقفه، أعلن إنه بيحب المسيح وإنه عاوز ياخد بركة دفنه، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. ليه بيقول تجاسر؟ لأن ده موقفه الديني كده هيتهد أو هيتهز قدام اليهود، كل الجماعة التانيين شيوخ اليهود هيبقوا أعداء بعد كده، وموقفه المدني من بيلاطس برضه مش معروف. ليه؟ ما هو المسيح له المجد حسب مع اللصوص، فكونه عاوز يبقى مسؤول عنه ويدفنه دي عملية برضه إيه قد تسيء إليه، إنما هو خلاص بقى كان يعني فاض بيه ومش قادر يخبي أكتر من كده، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس. وفي الغالب ده معناه انه يوسف الرامي كان حاضر احداث الصليب، فلما تأكد ان المسيح مات على الصليب راح جاري على بيلاطس ياخد اذن الدفن، وياخد ويبادر بعرض انه يدفن عنده. ففي الغالب كان يوسف الرامي احد شهود الصليب. دخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، لانه ده كان تصريح مدني. فتعجب بيلاطس انه مات. ليه تعجب انه مات؟ يقول تعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد 100 وسأله هل له زمان قد مات؟ فلما عرف من قائد 100 وهب الجسد ليوسف. حكاية أنه يتعجب دي ليه؟ كان يعتقد أن المصلوب ممكن يقعد على الصليب يومين كاملين، ينزف ويتألم لغاية ما تخور قواه تماما ويموت. إنما ربنا يسوع له المجد لأنه كان خد حكم تاني بالجلد قبلها، وكان في ليلة قاسية جدا من المحاكمات والإهانات والأشواك، كل ده كان يعني من الناحية الجسدية أو الطبية كان أنهك قوى المسيح له المجد تماما، وكان النزيف يعني مستوى خطير. فعشان كده يعتبر مات سريعا. برضو طبعا حكمة من ربنا يسوع له المجد أنه يضبط الميعاد في الوقت ده. ليه؟ مش عاوز يدخل عليه السبت، لأن كل الأحداث لازم يحصل دفنه ويتحط في القبر، ما تسبش على الصليب، وفي نفس الوقت لا يسمح لعظم أن يكسر منه، لأن كان إجراء اليهود يعملوا إيه؟ لو ما لقوهوش مات والسبت خلاص داخل عليهم يضطروا يموتوه بطريقة أخرى عشان يخلصوا ويدخلوا القبر ويرتاحوا في السبت قبل السبت. طريقة أخرى، طريقة صعبة، أنه يكسروا الركب أو يكسروا الرجلين فيحصل إما شك يعني صدمة صعبة يموت فيها، أو ما حصلتش يبقى مش قادر ياخد نفسه خلاص، لأنه عشان ياخد نفسه لازم يحمل على رجليه، فخلاص كده بقى زي المخنوق فيتخنق ويموت. فلما كسر رجلين اللص اليمين واللص اليسار جم عند المسيح له المجد وجدوه قد مات، لأن ربنا يسوع له المجد كان قايل عظم لا يكسر منه، ولأنه كمان كان يريد أن جسد الكنيسة يبقى دايما جسد مفهوش حد مكسور ولا حد منقسم، فيبقى جسد متكامل، وحدة الكنيسة يعني. لكن عشان تأكيدا لموته تجاسر واحد من الجنود وعمل ايه؟ خد حربة وحطها في جنبه عشان لو ما كانش مات يموت، وان كان هو قد مات. فعجب العجاب انه لما دخلت في جنبه اليمين خرج منه دم وماء، ودي برضو حاجة تحير. ليه؟ لانه الميت مش هينزف ومش هينزل ده، لكن دم وماء دي بقى كانت اشارة زي ما قالوا الاباء الى بداية كنيسة العهد الجديد، حواء الجديدة اللي خرجت من جنب المسيح حين نام على الصليب، خرجت بالماء، ماء المعمودية، وبالدم، دم الافخارستية. يعني هتبقى حياة الكنيسة في مية المعمودية وفي دم الافخارستية. فالمسيح له المجد سمح بده كله عشان يعلن الاسرار اللي هتيجي بعد كده حياة الكنيسة. تعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا، فدعا قائد المئة وسأله. برضو ده إجراء غالبا قانوني، إنه لازم المسؤول عن المأمورية اللي هو قائد المئة من الناحية العسكرية يتمم، يبدي التمام إنه الإعدام تم فعلا وإنه حصل موت للمتهم. فما خدش على كلام يوسف الرامي، استدعى قائد المئة الموكول إليه المأمورية وقال له هل مات؟ قال له فعلا مات. ساعتها ادى تصريح ليوسف الرامي انه يتمم الدفن. لما عرف من قائد المئة انه مات وهب الجسد ليوسف، ويجوز ان ده نفس قائد المئة اللي اعترف تحت الصليب وقال حقا هذا الانسان ابن الله. فاشترى كتانا بسرعة، يوسف اشترى كتان فانزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. القبر ده زي ما قالوا بقية الإنجيلين كان جديد، ما حدش اتحط فيه. ليه؟ لأنه برضو ده كل ده تخطيط ربنا يسوع له المجد وتدبيره. لو كان موجود فيه أجساد أخر كان ممكن بعد القيامة الناس تتشكك وتقول تمام يمكن اللي خرج من القبر مش المسيح. ما هو الإدعاءات كثيرة بعد كده والتشكيك جاي من كل نوع، إنما قبر جديد ما حدش اتحط فيه قبل كده. كمان إشارة رمزية إن الموت من هنا ورايح له طعم تاني، إن الموت اتغير طعمه خلاص. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هويل؟ إن القبر اللي هو كان سر النكد والحزن والهزيمة هيبقى بعد شوية فاضي سر الفرح والبهجة والقيامة. فكان قبرا جديدا ولم يدفن فيه أحد من قبل. برضو بعض الناس اعتقدوا القديسين ان يوسف كان عامل القبر ده لنفسه، كعادة بعض الاغنياء بيبقى مش بيشتري مقبرة يعني ومحضرها لنفسه، انما حبا في المسيح لو المجد حط المسيح مطرحه برضو دي تأكد فكرة الفداء اللي المسيح عمال يقولها. المسيح لو المجد دخل وطلع باراباس، هنا المسيح دخل القبر ويوسف طلع ما دخلش القبر، بمعنى ان ربنا يسوع عمال يشاور على فكرة الفداء والكفارة وبذل المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كفنوا بالكتان ووضعوا في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر. طبعا لأنه في احتياطات أمن والموضوع كبير، هنا ما كانش قبر عادي، كان قبر مهم والدحرج عليه حجر كبير. برضو دي هتبقى حجة هامة من أنه يعني من أدلة القيامة، أن الحجر الكبير ده ما يقدروش الستات عليه، ويمكن التلاميذ العاديين ما يقدروش عليه، ده عاوز عساكر وعاوز شغلانة وعاوز هيعمل صوت كبير لما يحركوه، ولو حبوا يسرقوا الجسد زي ما قالوا بعد كده هتبقى شغلانة كبيرة قوي. لكن دحرج حجرا كبيرا على القبر. كانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. بقية الناس كلهم كانوا موجودين، لكن الإشارة لدول بالذات لأن دول هيبقوا ضمن المريمات اللي هيروحوا يوم الحد الفجر. وبعدما مضى السبت، آخر إصحاح، يبقى هي كلها كانت مشكلة السبت إن هم مضطرين يستنوه. برضو نسيت أقول لكم، هو ليه ربنا يسوع له المجد اختار اليوم السادس؟ ليه اختار يموت يوم الجمعة؟ بنقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب. لأنه المسيح له المجد قصد أنه يموت في يوم السادس، لأن ده مقابل لليوم اللي اتخلق فيه آدم. ولما ترجعوا للتكوين أول إصحاح تلاقوا ربنا خلق في 6 أيام. طب الإنسان اتخلق إمتى؟ في السادس. والإنسان بوظ الموضوع كله بالخطية وشوه الصورة. طيب عشان يخلقه من جديد هتحتاج السادس ونعدي السابع وتكمل في الثامن زي ما نشوف. يعني إيه؟ إذا كان الإنسان خلق في السادس، إذا بداية خلقه هتبتدي من السادس برضه. أو إذا كان الإنسان أخطأ في اليوم السادس أو شوه الطبيعة، يبقى تجديده يبقى هيموت في اليوم السادس. من هو الذي يموت؟ آدم الجديد. مش آدم الأول هو اللي ابتدى القصة، آدم الثاني هو اللي بيكملها. آدم الأولاني رأس الخليقة الأولى اللي تشوهت بالخطية، آدم الجديد هو رأس الخليقة الجديدة اللي صلحت الموقف واللي دخلت علينا الحياة الأبدية. فبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة دول اللي ذكروا الإصحاح اللي فات، والبعض بيقول في مريمات تاني. وملحوظة مهمة إن الإنجيلين الأربعة ذكروا قصص كتير عن القيامة، مش كل قصة هي في نفس الإنجيليين، لأحداث القيامة وقصصها كتيرة. فلو لقيت تعارض يجوز أن مش نفس القصة، يجوز حصلت قصة أخرى. وفي بعض الأمور الإنجيلي يركز على شخصية وما يركز على كل المجموعة، فيبقى نفس الحدث لكن واحد بيحكي وهو مركز على شخصية واحدة، لكن ده ما يلغيش بقية الأحداث. فما فيش تعارض إلا تعارض ظاهري زي ما هنشوف دلوقتي. اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. وباكرا جدا في أول الأسبوع، أول الأسبوع هو ده لقب يوم الأحد، لغاية النهاردة حتى في لغتنا العربي نقول إيه؟ أحد، واحد، اثنين، ثلاثة. فإحنا ما زلنا بنقول إن أول الأسبوع هو يوم الحد، ده لغة الكتاب، ما زلنا ماشيين لغاية كده. والسبت يعتبر نهاية الأسبوع. ليه بقى المسيح اختار يوم الحد؟ لأنه يوم السبت ما أصبحش هو يوم الخليقة الجديدة، هو يوم الخليقة الأولى. ربنا خلق وارتاح في اليوم السابع، لكن الراحة دي تعطلت وتشوهت، وحزن قلب ربنا في اليوم السابع على الخليقة اللي دخلتها الخطية والفساد والموت. فابتدى أسبوع جديد، ابتدى عهد جديد، ابتدى حياة جديدة من أول الأسبوع الجديد، فأصبح يوم الحد بداية الحياة الجديدة. عشان كده المسيح لو المجد ابتدى القيامة يوم الحد، وعشان كده احنا نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اليوم ده غير يوم اليهود، فعشان كده احنا بنعيد الحد. اكبر يوم واهم يوم عندنا هو يوم الحد، لان يوم القيامة، يوم الخليقة الجديدة، يوم تجديد الانسان، يوم فتح الابدية علينا. لكن السبت ما زلنا بنفرح فيه فرح كده نسبي، لان ده برضو احتفال بالخليقة الاولى. ربنا عمل حاجات حلوة والدنيا جميلة فرحانين بيها، لكن فرحتنا الكبرى بالخليقة الجديدة اللي بدأت بقيامة المسيح. باكرا جدا، طبعا الستات دول من محبتهم في ربنا يسوع له المجد مش عارفين يناموا، واللي معطلهم بس وصية السبت ما ايداهم. انما اول ما خلص السبت دخل الليل، مستنين الليل يخلص. اول ما الليل ابتدى يخلص على 4-5 الصبح كانوا خدوا الحنوط وجري على القبر. في اول الاسبوع اتينا الى القبر، هتلاحظوا تعبير اول الاسبوع ده بقى موجود في سفر الاعمال كتير، ان اجتماع الكنيسه دايما اول الاسبوع. اول الاسبوع يعني يوم الحد، والقداس الاساسي يوم الحد، والاحتفال الاساسي دايما الحد، هو ده يوم الرب، يوم قيامه ربنا. اتينا الى القبر اصطلعت الشمس. برضو الحته دي بعض الناس اللي بتعترض تقول اهو معلمنا مرقس قال طلعت الشمس، معلمنا متى قال والظلام باقي. يعني انت بس زعلان ليه؟ لو صحيت النهاردة الساعة 4:30-5 هتلاقي، تبص على الغرب تلاقي لسه الظلام باقي، تبص على الشرق تلاقي الشمس يدوب بتطلع في نفس اللحظة، مش كده؟ يعني هذا التعبير لا يلغي ذاك التعبير، وهو الظلام لسه موجود. يعني الحكاية مش الشمس ملت السماء، يدوب طلع. فاصطلعت الشمس ده واحد بص على الشرق، والظلام باقي ده واحد بص على الغرب، هي نفس اللحظة. وبعدين المشوار اللي واخدينه المريمات من بيوتهم لغاية القبر ما هو برضه يمكن بياخد شوية وقت، فمسافة ما وصلوا كانت الشمس ابتدت تطلع. وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. اللي كان شاغل المريمات ببساطتهم بيقولوا طب احنا هنروح هنحرك القبر ازاي عشان ندخل نحط الاطياب. طب مش كان السؤال ده يدوروا له على حل قبل ما يتحركوا؟ ده يدل على ايه؟ على ايمان وبساطة، ايمان ان هم عاوزين يوصلوا ويقدموا محبتهم لربنا باي طريقة، وعندهم سؤال منطقي ملوش حل لكن برضو رايحين، هنروح وخلاص، كأن ربنا يسهل. طب ربنا يسهل ازاي؟ ده حاجة. وبعدين في عساكر وفي ختر، لأن تعرفين بقية الإنجيلين قالوا أنه تخوفا من أن التلاميذ يسرقوه راحوا لبيلاطس قالوا له هو قال أنه هيقوم فهيسرقوه تلاميذه ويدعوا القيامة. قال لهم طب أنتوا عاوزين إيه؟ قالوا له لازم يتختم عشان محدش يقدر يفتح القبر. قال لهم طب نختم. قالوا له لازم عليه حرس. قال لهم عندكم الحرس بتاعكم. برضو دي كلها كانت ترتيبات من ربنا عشان يبقى الختم شاهد على القيامة، وعشان يبقى الحرس شاهد على القيامة. وبعدين مش حرس روماني، دول حرس يهودي، حرس الهيكل، يعني دول بالذات أكتر ناس كانوا المفروض يقاوموا عملية السرقة لو فيها سرقة. لكن كل دي تؤكد ان مفيش سرقة. الختم طب يتسرق ازاي ولو في ختم؟ ويتسرق ازاي لو في حرس؟ وهم كل اللي راحوا شوية ستات بسط. وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. وكأنه برضو في كده تأمل بسيط، انه لما تكون بتحب ربنا وعاوز تروح له وعاوز تقابله وعاوز ترضيه ما تسيبش عقلك يعطلك، وروح وخلاص، وسيب ربنا بقى ايه يحل المعضلات كلها والمشاكل، هو عليه الباقي، ان كان في حجر هيشيله. هتقول ازاي؟ ما عرفش، لكن ربنا لازم هيتصرف. بدل انت رايح لربنا وعاوزه ما اروح وخلاص ما تحسبش. فتطلعنا عقبال ما وصلوا ورأينا ان الحجر قد دحرج، لانه كان عظيما جدا. يعني يكونوا يدحرج شغلانة كبيرة قوي، ما كانتش سهلة ابدا. كونه دحرج لوحده ده سر عجيب، اداهم كده نوع من الرجاء والخوف في نفس الوقت. طب ازاي اتحلت؟ احنا ما لحقناش حتى ندور ونقول مين هيجي يدحرج وقعدنا نقول يمكن نروح نستدعي التلاميذ، طب هنحايل الحراس ازاي، طب اكيد هيرفضوا، ده يمكن يطردونا او يؤذونا، يمكن كل ده عدى في باله، كل ده اتحل، كل ده لوحده يخلص. الحجر قد دحرج. هنا برضو الحجر دحرج كشاهد عن القيامة، مش هو ده سبب القيامة، يعني المسيح قام والحجر ما فوق القبر، هو المسيح لو المجد محتاج الحجر يتفتح يتشال، المسيح قام والحجر مغلق، لكن ساب الملاك يدحرج الحجر زي ما بنقول في اسم عيد القيامة. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر وبشر النسوة القائلات خريستوس أنستي. فالحجر دحرج كإعلان عن القيامة، بس إن القبر فاضي، لأن افرض وقفوا ساعات قدام الحجر هما يظنوا إن الحجر مقفول على قبر وجواه لسه جسد المسيح. إنما أول ما القيامة حصلت كان الحجر بيوسع عشان يقول القيامة حصلت، مفيش حاجة جوه خلاص. رأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. الحجر ده يفكرنا بكل المشاكل الكبيرة قوي، في مشاكل كبيرة كده كأنها كتمة على نفس الواحد زي اللي حجر على قبر. إنما الحجارة دي ليها حل، ليها حل، بدل أنت عاوز ربنا كل حاجة ليها حل، وممكن تلاقيها اتحلت من غير ما تعرف السر والسبب. الحجر قد دحرج. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا. الشاب ده هو اللي قال عليه معلمنا متى ملاك. طب ليه بيسميه هنا شاب؟ فكركم ان معلمنا مرقص بيكلم رومانيين ما يعرفوش لسه يعني ايه ملاك، ما يفهموهاش. انما متى لما بيكلم اليهود عندهم ايمان بالملائكه طبعا، فهو عاوز يوصف الملاك لان دول لسه محدثين في الايمان، فبيقول لهم هم شافوا واحد لابس ابيض شاب صغير هو ده الملاك. برضو واحد يقول طب ما معلمنا متى قال اثنين ولوقا قال اثنين، اشمعنى مرقص بيقول واحد؟ هو مرقص ركز على اللي بيتكلم معاه مع المريمات، وفي واحد كان عند الرأس واحد عند الرجلين، اللي رد على المريمات وتكلم معاهم هو اللي ركز عليه معلمنا مرقص. إذا ما فيش تعارض بين القصتين أبدا. لما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا، فقال لهن لا تندهشنا، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قال لهم مش انتوا، وعاوز يطمنهم عشان ما يفتكروش القبر غلط، مش انتوا عاوزين المسيح يسوع الناصري المصلوب؟ كل ده تأكيد ان النمرة مش غلط. ايوة انتوا فاكرين ايه؟ ايوة انتوا عاوزين يسوع هو اللي كان هنا الناصري المصلوب، لان هم اتلخبطوا. يسوع الناصري المصلوب ما تندهشوش، قد قام، ليس هو ها هنا. ده كان اول خبر بقى للقيامة، أول خبر للقيامة كانوا الملائكة بيقولوه، زي أول خبر للتجسد بشارة الميلاد كان الملائكة. ملاك بشر العذر، وقت ميلاد المسيح الملائكة في السماء بشروا الرعاة، ووقت القيامة الملائكة بشروا المريمات. الملائكة فرحانين لنا، الملائكة مشاركنا الفرح إن إلهنا ومخلصنا يسوع جه على الأرض، ومشاركنا الفرح إن الموت اتغلب وإن القيامة بدأت. فالملائكة اللي هم خدام للبشر فرحانين بكل اللي بيعمله ربنا معانا. فكل الأحداث الكبيرة تلاحظوا الملائكة مشارك فيها دايما، ملائكة يحبونا ويفرحوا لنا وبيشاركونا، يشاركونا القداس ويشاركونا الصلاة ويشاركونا الحياة الأبدية وتسبيح ربنا للأبد. أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا. هو سماه كلمتين، الناصري المصلوب. الناصري لقب من ألقاب المسيح، لأنه كان بيتقال عليه كنوع من التهكم، لأنه كانت المثل يقول أمن الناصرة يخرج شيء صالح، هي الناصرة بتطلع حد كويس. فربنا يسوع من اتضاعه حب اللقب فبقى اسمه الناصري، ولغاية النهاردة يتقال مسارة. الناصري دي نسبة إلى ناصرة الجليل، وهي قرية في الجليل فقيرة وما كانش بتطلع حد كويس، فربنا يسوع مش بيختار كويس، بيختار يبقى وسط الضعفاء والبسطاء، فأصبح ده لقبه. وبالذات هم في بلاد أورشليم، فالنصرة دي بعيد عنهم، يعني في ناس في أورشليم ما يعرفوش النصرة فين، يعني ده بلد صغيرة في الجليل، لكن أصبح لقب يسوع الناصري. المصلوب دي الطريقة اللي مات بيها، ومش كل واحد بيموت بالصليب، فأصبح لقب ربنا يسوع في فم الملاك في اللحظة دي يسوع الناصري المصلوب، قد قام. يبقى تأكيدا أن المسيح له المجد، هو اللي قام، ليس هو ها هنا، ما تدوروش تاني عندنا، مش هتلاقوه عندنا في القبر، خلاص ده مش مكانه، ده ما ينفعش يقعد في القبر. هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. ليه قال لهم كده؟ قال لهم تعالوا شوفوا، تعالوا تأكدوا بنفسكم، لأن القيامة أكتر حدث هيتعرض للتشكيك مدى العصور، لأن الإيمان بقيامة المسيح يساوي الإيمان بألوهية المسيح. الإيمان بقيامة المسيح يعلن الإيمان بألوهية المسيح، لأنه لا يستطيع إنسان مهما كان أن يقوم من الموت وحده. فاللي يقول إن المسيح عام ضمنيا بيقول إيه؟ المسيح ابن الله، هي هي. ومن هنا هي دي حجر العثرة. فالملاك كان فاهم طبعا مع توصيات سماوية أن لازم تأكد لهم القيامة، ومن هنا بقى هنلاقي بعد كده أحداث القيامة كلها تأكيدات على القيامة. ليه يا رب مشغول قوي تؤكد القيامة؟ عشان التأكيد القيامة هو إعلان عن حقيقة المسيح. تبرهن بقوة، يقول كده الكتاب، أنه قام من الأموات. هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. تعال شوف المكان، لا تفتكرني مخبيه، تعال اتفرج، تعال اتأكد. لكن اذهبنا وقلنا، لما دخلوا طبعا او بحلقوا في المكان ومش لاقين الجسد وشايفين الاطياب الكفن مترتب كده ومتستف كده، كأن واحد قام من سريره ووضب سريره، عشان كده النبوة كانت بتقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات. فالمسيح له المجد قام من الموت زي اللي بيقوم من النوم، وضب السرير وقام. عشان كده كان دايما يستخدم لفظة النوم على الموت، لأن الموت ما يغلبوش. لما قال لعازر نام وأنا أذهب لأوقظه، ما هو صح يعمل كده مع نفسه. ولما قال لابنة تيروس أنتوا بتبكوا ليه؟ إنها نائمة، ضحكوا عليه. فربنا يسوع ببساطة شديدة استيقظ من النوم، هو نام وقام. وبالنسبة لنا أصبح خلاص الموت عبارة عن واحد بينام وهيقوم، لو ما قامش النهاردة هيقوم بكرة لما يجي المسيح يصحيه، هي ببساطة كده. فيقول هنا ولكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل. هم طبعا فضلوا مبرئين ومبحلقين ومخضوضين، فقال لهم طب اجروا بقى، روحوا قولوا للتلاميذ، روحوا فرحوهم، روحوا فرحوهم. تلاحظوا الملاك بشر المريمات، والمريمات بشروا الرسل، والملاك بشر العذراء، والعذراء بشرتنا كلنا ان المسيح جاي. فهنا يعني تكريما للمرأة، المرأة واخدة رتبة ورا الملاك على طول، الملاك يبتدي والمرأة تقول وراه، وبعدين كده الرجالة يشيلوا البشارة للعالم كله. لكن دي كرامة كبيرة انه اللي يحملنا خبر البشارة هم المريمات، ده اعظم خبر في تاريخ البشرية. المسيح قام، المسيح قام، يبقى الموت اتغلب، يبقى المشكلة اتحلت، يبقى هنقوم من الموت، يبقى في حياة أبدية. مين يحمل الخبر الحلو ده؟ بدأت المريمات بالخبر، فقالوا روحوا بسرعة قولوا لهم، ما تسيبهمش كده، انتوا فرحتوا، طب والحزانة اللي مستنيين دول اللي لسه بيبكوا على المسيح ظانين أنه مات ولم يقم بعد. اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. ما هو بطرس من واحد من التلاميذ، ايش معنى بطرس؟ ما هو في 11 تلميذ تاني، او 11 بطرس واحد منهم. بطرس بالذات يا عيني مقهور وتعبان، واكتر واحد تعبان ومتألم، لانه مش متألم فقط على موت المسيح، متألم على الانكار اللي عمله. فالملاك صعبان عليه بطرس، او ربنا يسوع له المجد بسرعة بيقول لهم روحوا بشروا بطرس بسرعة. طب رب يعني ده انت ممكن تقول، لو انت يعني زينا كنت تقول بلاش بطرس يعرف عشان هو يعني عمل وسوى، لا روحوا بس ما تسيبهوش زعلان. طب ما هو رب أهانك وجرحك وحلف ولعن وقال إنه ما يعرفكش، الحقوه بس. كفاه حزنا، كفاه ألما، كفاه دموعا، روحوا بسرعة بشروه. وفعلا في فجر الأحد اختص المسيح بطرس بظهور خاص، المسيح قبله لوحده، ده غير الكلمة اللي بعتها له المريمات. شوف المسيح قام، راح المسيح لوحده يقابله. فذهبنا قلنا لتلاميذه ولبطرس، تأكيدا أنه ربنا يسوع حاسس بكل تلميذ. طب دول شكوا فيك وبطرس أنكرك، هم دول الخاص، هم دول حبايبي، مهما عملوا معلش معلش نفرحهم بقى، ما هم كانوا مش فاهمين كل ده. طب ما انت يا رب شرحت وقلت كتير، معلش. ربنا طيب، يحب يفرح ولاده حتى لو قصروا. أنه يسبقكم إلى الجليل. يبدو التلاميذ في الوقت ده قاعدين في أورشليم مرعوبين، أورشليم مش بلدهم، وخلاص الدايرة هتدور عليهم، المسيح زعمهم موتوه. طب كده اليهود هينتقموا منهم عشان مش ورا المسيح، وهم شوية غلابة صيادين ما لهمش يعني حد. فهم بقى مش عارفين هنعيش في أورشليم ولا نرجع بلادنا. قال لهم لا، يلا نروح الجليل، احنا بتوع الجليل، خلينا نرجع. خلاص خلصنا المأمورية، كان لازم أموت وأقوم في أورشليم، لأنه مش ممكن يطلع يهلك نبي خارج عن أورشليم. خلي أورشليم تكمل الكاس بتاعها واللخبطة بتاعتها، إنما نرجع بقى الجليل للناس البسطة بتوعنا، ونفرحهم بخبر القيامة، ونتمتع بالصحبة القديمة، ونعيد الأيام والذكريات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.